بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، كنا أخذنا في الدرس السابق بعض ما يشرع في الجمعة فيما تقدم معنا، مشروعية التطيب ولبس أجمل الثياب. ما الدليل على شرعية التطيب؟ أيه؟ يعني قل حديث السائد في الصحيحين أحسن من هذا اللفظ. على كل غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يمس من الطيب ما قدر عليه. ما الدليل على مشروعية لبس أجمل الثياب؟ نعم، لو استطاع أحدكم أن يجعل له ثوبين سوى ثوبي مهنته لصلاة الجمعة فليفعل. وأصح من عمر حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يشتري تلك الحلة يلبسها يوم الجمعة. والسواك بحديث أبي سعيد المتقدم. قلنا ويشرع أن يتطيب هو، وأيضا يطيب ماذا؟ المسجد. وكان من الناس من يقال له المجمر نعيم بن عبد الله وغيره، لأنه كان يجمر المسجد ويبخره. بعضهم يسمى البخاري لتبخيره للمسجد. أيضا مما أخذنا استحباب الدنو من الإمام والقرب منه، نعم، واستقباله نظر إليه لأحاديث تقدمت معنا ذكرناها في الدرس الماضي. قبل أن نقرأ إن شاء الله، الأخ عبد الله يقول عنده قصيدة، إن شاء الله يقرأها.
الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، كفانا وآوانا ومن كل بلاء حسن أبلانا، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي وثق وهدى والذي رزقني بما رزقني به، فقد تم لي هذا اليوم بحمد الله سبحانه وتعالى أن عقدت، وهذا من فضل الله وتيسيره، فأشكر الله سبحانه وتعالى الذي يسر ذلك، وأشكر لشيخنا المفضال رشاد حفظه الله تعالى على تعاونه وعلى كرمه وذهابه وسيره ونصائحه. وكذلك أشكر للأخ صلاح على ما قام به، وكذلك الشكر الجزيل للأخ المفضل إبراهيم بن يحيى، وهكذا كل من تعاون سواء كان الأخ عبد الرحمن الدكيني أو الأخ إبراهيم الحوشبي أو الأخوان الذين أتيا من عدن، الأخ منير والأخ عبد المعروف. وقد كنت كتبت أبياتا ذكرني بها الأخ أبو الفضل في كلمته في الظهر هي تشكو الغربة والوحدة، فقلت مودعا لذلك وأذكرها وهي بعنوان الطائر الحزين. قلت فيها: تهطلت الأمطار تطوي الروابية، وشمس السماء ولت أصيلا وغاديا، وهب النسيم العذب يحوي نوافيا، وهب النسيم العذب يحوي نوافيا بريح وفيها المسك تنعش ناديا. تجمعت الأطيار فيها بشاشة وتشتو بألحان وتطرب حاديا، وقفت عليها صامتا متأملا، فألمع عصفورا حزينا وباكيا، فناديته بالصوت لكن كأنما أنادي الجبال الصم ما زال لاهيا، فناديته بالصوت لكن كأنما أنادي الجبال الصم ما زال لاهيا، فألححت في قولي وعدت مناديا: ألا أيها العصفور ألق التنائيا، وبعد اللتيا والتي قال يا فتى إليك، وبعد اللتيا والتي قال يا فتى إليك، فإني قد رأيت الدواهية، تراني وحيدا لا نديما مواسيا ولا عش يؤويني فيذهب ما بيا، فما زلت أشكو للمليك شكايتي ويصحبها دمعي رقيقا وساجيا، وصرت ألاقي كل يوم بلية فراقا وتشريدا وقتلا وعاديا، وذيالك الصياد يطلب ملجتي، فيممت وجهي بين تلك الرواديا. فقلت له أبشر، فقلت له أبشر فإني رفيقكم وصحبي لطير قد يقضي المرازية. فقال: ألا يا صاح في الدمع راحة، ويرضى به من ظن ألا تلاقيا، فيا ويح من آلوا تمالوا وأفسدوا له الله يملي، فيا ويح من آلوا تمالوا وأفسدوا له الله يملي، ثم يلقى المخازية. ألا أيها العصفور صبرا، فإننا خلقنا سويا ثم كنا سواسيا، فمن يصبر في الأرض يلقى جزاءه بغير حساب ثم يقتل معاليا.
الله خيرا. والأخ عبد الله كما ذكر تم له اليوم ولله الحمد عقد الزواج، ويتم بعد يومين أو ثلاث، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى عليه وأيضا علينا. فإخواننا من طلبة العلم تزويجهم صار ذخرا لنا. على سبيل المثال الأخ طارق الوليدي، الأخ أبو خليل السوداني، الأخ أبو أحمد الليبي، هؤلاء تزوجوا من هذا البلد. الأخ طارق متزوج من قرية الشعب، والأخ أبو أحمد وأبو خليل متزوجون من مريس، وها هم اليوم ولله الحمد أكرم الناس وأتحفوهم بالعلم والدروس والمحاضرات. فنعمة والله تزويج طالب العلم الذي يرى خيره ونفعه هو بإذن الله سبحانه وتعالى كرامة لذلك البلد الذي يزوج منه، فإنه غالبا ما إذا تزوج الإنسان من بلد حبس فيه. ومعمر بن راشد البصري أبو عروة الإمام الحافظ الذي كان من أئمة زمانه حفظا وعلما ودينا جاء إلى اليمن، فأقبل علي أهل اليمن وتفقه على يديه، فلما أراد أن يسافر ويرجع إلى بلاده البصرة قال بعض أهل اليمن قيدوه. قالوا وكيف نقيده؟ قالوا زوجوه. فقيدوه فبقي في اليمن ومات فيها. وهؤلاء إخواننا لنا بهم شرف أن يبقوا مصاهرين لأهل هذا البلد، ويحصل لهم وللبلد الذي هم فيه من النفع إن شاء الله ونشر العلم والسنة. فنسأل الله تعالى أن يتم أمور الجميع بالخير. وشرف والله شرف، شرف لك أيها الأب أن تضع ابنتك عند رجل من أهل العلم، شرف في الدنيا والآخرة. جاء رجل إلى الحسن قال إن لي بنتا من أزوجها؟ والخطاب يخطبونها، قال زوجها من يتق الله، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. ونعمة أن يوفق الإنسان لطالب علم على خير وتمسك وعمل بالعلم، فيضع عنده ابنته التي هي أمانة في عنقه، واجب عليه أن يتخير لها زوجا صالحا، ولا يجوز أن يضعها عند من يضرها في دينها. فلأن تضعها عند رجل يحافظ على دينها واستقامتها، وإن قل ما في يده من المال، خير من أن تضعها عند رجل ولو طال ماله واتسع ما بيده وهو على غير صلاح واستقامة، ربما ضيع عليها دينها. نواصل نقرأ إن شاء الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال وأما كون من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، فلحديث من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، وله طرق كثيرة يصير بها حسنا لغيره. الحديث جاء عن ابن عمر وأبي هريرة. وأعله جماعة من الأئمة، وأن الصواب في حديث ابن عمر أنه حديث أبي هريرة، وأنه عن ابن عمر خطأ، وأن حديث أبي هريرة الصحيح فيه ما في الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ويطول الكلام في هذا. ولكن حديث ابن عمر وهم فيه بعض الرواة فجعله عن ابن عمر، والصحيح فيه عن أبي هريرة. وحديث أبي هريرة وهم فيه بعض الرواة زاد الجمعة، والصحيح ما جاء في الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة ليس من الجمعة فقد أدرك الصلاة. رجح هذا أبو حاتم كما في العلل لولده برقم 491 491. وأيضا الإمام الدارقطني في العلل في عدة مواضع برقم 1729 و1730 وبرقم 2774 2774. فلا يصح هذا الحديث أن من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. قد صح هذا موقوفا عن جماعة من الصحابة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. قال: وقد قدمنا أنها كسائر الصلوات، وليست الخطبة بشرط من شروط الجمعة حتى يتوقف إدراك الصلاة على إدراك الخطبة. تقدمت معنا المسألة، هل الخطبة شرط أو لا؟ قال: وقد أوضحت المقال في أبحاث مطولة مع بعض الأعلام أو في أبحاث مطولة وقعت مع بعض الأعلام مشتملة على ما يحتاج إليه في هذا البحث، فليرجع إلى ذلك فهو مفيد جدا. ولعل هذا من فتح الرباني، أنا ما تيسر لي الوقوف عليه للدرس الآتي إن شاء الله. هذه المسألة: من أدرك ركعة من الجمعة هل هو مدرك لصلاة الجمعة؟ اختلف العلماء في ذلك، وحكى فيها ابن المنذر في كتاب الأوسط 409 مجلد 409، وكذلك ابن رجب في فتح الباري المجلد 516 حكوا فيها 3 مذاهب. نقرأها من فتح الباري ونقرأ الآثار من الأوسط إن شاء الله. وهذه المسألة تكون: بماذا تدرك الجمعة؟ قال ابن رجب رحمه الله: فقال الطائفة: من أدرك الخطبة صلى ركعتين، ومن لم يدرك الخطبة يصلي 4. قالوا: لأن الخطبة قامت مقام ركعتين، كذا قال سعيد بن جبير، قال: أصلها ظهر، فلما وجدت الخطبة لم يبق من الصلاة إلا ركعتين، فإذا الخطبة قائمة مقام الركعتين، فمن لم يدرك الخطبة قالوا يجب أن يصلي ظهرا ولو أدرك الصلاة من أولها. قال ابن رجب: روي ذلك عن عمر وعن طاووس وعطاء ومجاهد ومكحول، روي عن عمر وطاووس وعطاء ومجاهد ومكحول، وأيضا سعيد بن جبير. الأثر عن عمر ضعيف، فيه انقطاع لا يصح عنه. وهم عللوا بهذا التعليل، قالوا: لأن الخطبة هي بدل عن الركعتين، فمن لم يدركها صلى أربعا. القول الثاني أن من أدرك الإمام قبل التشهد أو قبل السلام في الصلاة قد أدرك الجمعة، من أدركه ولو في آخر صلاته قبل أن يسلم يكون مدركا للجمعة ويقوم يصلي ركعتين. قال: وهذا قول الحكم وحماد وأبي حنيفة وأصحابه. قول الحكم وحماد وأبي حنيفة وأصحابه. قال: وحكي رواية عن النخعي، حكي رواية عن النخعي ورواية عن أحمد ولا تكاد تصح عنه، وأيضا حكي رواية عن أحمد ولا تكاد تصح عنه. وهذا قول الظاهري أيضا، قول داود وابن حزم أنه من أدركه ولو قبل أن يسلم يكون مدركا للجمعة. استدل هؤلاء بحديث أبي هريرة في الصحيحين: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا: وهذا عام في الجمعة وغيرها. القول الثالث قال: وذهب أكثر العلماء إلى أنه إن أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، أنه إذا أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة ويتمها جمعة، وإن فاتته الركعة الثانية صلى أربعا، إن فاتته الركعة الثانية صلي أربعا. متى يدرك الركعة الثانية؟ بالركوع على الصحيح كما تقدم. إن أدرك الإمام راكعا أو قبل ماذا؟ أو قبل الركوع من باب أولى، في صلاة الجمعة يكون مدركا للجمعة. وإن جاء والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فإنه يصلي أربعا ظهرا. قال: روي ذلك عن ابن عمر وابن مسعود وأنس، صح عنهم، سيأتي نقرأ من الأوسط بأسانيد صحيحة، صح عن ابن عمر وعن ابن مسعود وعن أنس. قال: وهو قول علقمة والأسود والحسن والنخعي والزهري، وهو قول علقمة والأسود والحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والليث بن سعد والثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. استدل هؤلاء بالحديث الذي ذكره الشوكاني: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. وتقدم أن الحديث ضعيف. واستدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا كما تقدم معنا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قد يقول قال: هذا في الوقت، من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها أي قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة. من يجي؟ ها؟ يقال أيضا الجمعة ماذا؟ إذا سلم الإمام فاتت الجمعة، ذهب وقتها، أي بالنسبة لهم لأولئك المصلين. فعلى هذا فمن أدرك ركعة منها أدركها، ومن فاتته هو كمن لم يدرك الوقت. الآثار عن الصحابة كما سمعتم هي عند ابن المنذر في الأوسط وغيره، وينصح عن جماعة من التابعين هذا القول كما سيذكره. أثر ابن عمر سناده صحيح، قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها أخرى، وإن وجدهم جلوسا قد رفعوا من الركعة الثانية صلى أربعا. وأثر ابن مسعود أيضا إسناده صحيح: من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الجمعة فليصلي أربعا. وأثر أنس: إن أدركهم جلوسا صلى أربعا، إن أدركهم جلوسا صلى أربعا. وجزم بهذا القول ابن المنذر رحمه الله. وهذا هو الصحيح، لأن هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم في مسألة مشهورة كهذه، ولا يعلم لهم مخالف. هؤلاء الثلاثة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، ابن مسعود وابن عمر وأنس. وقال أكثر أهل العلم أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة يكون مدركا للجمعة ويصلي ركعتين، فإن لم يدرك الإمام إلا وقد رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية فإنه يصلي ظهرا. يقول هل أثر أنا الصحيح؟ نعم صحيح، كلها صحيحة. وعلى هذا فينبه من يخطئ في هذا، فإن بعض الناس ربما يأتي والإمام في صلاة الجمعة في السجود في الركعة الثانية أو في التشهد فيقوم يصلي ركعتين، وهذا خطأ. بل إذا أدركه وقد رفع من الركوع في الركعة الثانية يصلي أربعا ظهرا، ولا يصلي الجمعة ركعتين إلا إذا أدرك مع الإمام ركعة أو أكثر. بقي هنا مسألة أشار إلى ابن رجب هنا، وهي: إذا حضر الإنسان الخطبة من أولها ثم أحدث في آخر الخطبة أو أحدث في الصلاة فخرج ليتوضأ فلم يرجع إلا وقد سلم الإمام، إنسان حضر الخطبة من أولها فخرج للوضوء لم يرجع إلا وقد صلى الإمام وانتهى من صلاته، فهل يصلي جمعة ركعتين أو يصلي أربعا ظهرا؟ ذكر ابن رجب رحمه الله عن جمهور العلماء أنه يصلي أربعا، عامة أهل العلم على أنه يصلي أربعا. قال: وذهب عطاء وحده لم يذكر معه سواه إلى أن من حضر الخطبة فقد أدرك الجمعة
فلو أحدث بعد حضوره الخطبة فذهب فتوضأ ثم رجع وقد فرغ الإمام من صلاة الجمعة أنه يصلي ركعتين لأنه قد حضر الخطبة. نقله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه. هذا قول عطاء. واختار الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة قول جمهور العلماء. أنه يصلي أربعا ظهرا، فإن صلاة الجمعة إذا لم تؤد مع الإمام فاتت، وهذا هو الصحيح أنه إذا لم يصليها مع الإمام تفوته ويصلي ظهرا وإن كان قد حضر الخطبة. طيب نقرأ المسألة التي بعدها ثم إن بقي مسائل، وهي بقيت مسائل نتممها. قال الشوكاني رحمه الله: وأما كونها في يوم العيد رخصة، لأنه ذكر أن الجمعة إذا اجتمعت مع العيد كانت رخصة، فلحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في يوم الجمعة صلى العيد نعم. فلحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في يوم جمعة ثم رخص في الجمعة. فقال: من شاء أن يجمع فليجمع. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والحاكم، وصححه علي بن المديني وهو من طريق إياس بن أبي رملة عن زيد بن أرقم، إياس بن أبي رملة الشامي مداره على إياس بن أبي رملة الشامي، عن زيد بن أرقم، وإياس مجهول، وسيأتي ذكر أيضا عن أبي هريرة. قال: وأخرج أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، وقد أعل بالإرسال. وفي إسناده أيضا بقية ابن الوليد، وقد رجح جماعة من الأئمة المرسل عن أبي صالح السمان عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر أبي هريرة، رجح ذلك الإمام أحمد وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم أن الراجح في الحديث المرسل عن أبي صالح. قالوا: في الباب أحاديث عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما. له شاهد أيضا عن عثمان موقوفا في صحيح البخاري. فلان معنى حديث زيد بن أرقم فيه إياس بن أبي رملة مجهول، ومرسل عن أبي صالح السمان صحيح، وله شاهد موقوف عن عثمان رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه خطب في يوم الجمعة وكان يوم عيد، فقال: أيها الناس إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن شان ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن ينصرف فقد أذنت له. وكانوا إنما يصلون الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى إذا أذن لهم بالانصراف رخص لهم في ترك الجمعة، فلا بأس. بالحديث بمجموع هذه الطرق، قال: وظاهر أحاديث الترخيص تشمل من صلى العيد ومن لم يصلي، بل روى النسائي وأبو داود أن ابن الزبير أيام خلافته لم يصلي بالناس الجمعة بعد صلاة العيد، فقال ابن عباس لما بلغه ذلك أصاب السنة، وفي إسناده مقال، هو صحيح عن ابن الزبير رضي الله عنه، وقول ابن عباس إن هذا هو السنة. بقي يقول الشوكاني هذا: وظاهر أحاديث الترخيص لأن الجمعة تصير رخصة في حقه تشمل من صلى العيد ومن لم يصلي، سيأتي هذا إن شاء الله. بقي هذه المسألة وهي من صلى العيد هل تسقط عنه الجمعة؟ وإذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم في خلاف كثير، القول الأول أنها لا تسقط عنه الجمعة بل يصلي العيد ويصلي الجمعة وجوبا، وهذا قول مالك وأبي حنيفة. والقول الثاني أنه يصلي، أنه يسقط وجوب الجمعة على أهل القرى، وأما أهل البلد الذي يجتمع عليه الناس من القرى فإنهم يصلون الجمعة ولا تسقط عليهم. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، واستدل بأثر عثمان، قال عثمان: رخص لأهل العوالي، عوالي المدينة وما حولها، أن ينصرفوا وأن يرجعوا، وهو أقام الجمعة بمن معه من الناس، قال: فتسقط الجمعة على أهل القرى الذين ينتابون صلاة الجمعة من قراهم، وأما أهل البلد والمصر الذي هم فيه فيقيمون صلاة الجمعة. المذهب الثالث أنه تسقط الجمعة على أهل البلد أي لا تصير واجبة عليهم بل تصير رخصة. ولكن ينبغي للإمام أن يصلي الجمعة، قال ينبغي للإمام أن يفعلها، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال أما كونه ينبغي للإمام أن يفعلها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ففي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال وإذا اجتمع في يوم قرأ بهما أيضا في الصلاتين. هذا الشاهد، وإذا اجتمع أي الجمعة والعيد قرأ بهما أيضا في الصلاتين. قالوا فهذا دليل أن الإمام ينبغي له أن يفعلها، وأما كونها تسقط على أهل البلد فللحديث الذي ذكره الشوكاني وهو كما سمعتم بمجموع طرقه لا بأس به، من شاء يجمع فليجمع، من شاء أجزاه عن الجمعة وإنا مجمعون. أيضا قالوا وقد صح عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يتركون صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد، صح ذلك عن ابن الزبير وابن عباس، بل قال ابن عباس ذلك هو السنة، كذلك أثر عثمان رخص للناس دليل أنها تسقط عليهم. قالوا وفعل الإمام لها ليس على سبيل الوجوب، لا يكون على سبيل الوجوب، بدليل أن من الصحابة من تركها وكان إماما للناس كابن الزبير تركها، وجاء أيضا عن عمر، صح عن عمر أنه لم يصلي الجمعة عند أن اجتمعت مع العيد. فقالوا تسقط الجمعة عن الناس والإمام ينبغي له أن يفعلها، فمن أحب أن يحضر حضر، ومن لم يحضر صلى ظهرا في بيته. أو في مساجد لا تقام فيها الجمعة، قال ويكون إقامة الإمام لها ليس على سبيل الوجوب لفعل الصحابة رضي الله عنهم. هناك قول الرابع ذهب إليه الشوكاني في نيل الأوطار أنه إذا صلى العيد تسقط عنه الجمعة والظهر ولا يصلي حتى العصر، قال إذا صلى العيد سقطت الجمعة والظهر ولا يصلي حتى يصلي العصر. استدل بهذه الآثار من شاء أجزاه عن الجمعة، من شاء أن يجمع فليجمع، وأيضا بفعل ابن الزبير أنه لم يصلي يوم الجمعة حتى خرج في صلاة العصر. قال فابن الزبير رضي الله عنه صلى العيد ثم لم يصلي حتى خرج لصلاة العصر، قال معنى أنه لم يصلي شيئا، ولكن قال العلماء لعله صلى في بيته ظهرا، ولا يقدم هذا على الأدلة الصحيحة في وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة، فمن لم يصلي جمعة سقطت عنه وصلى ظهرا. وليس معنى تسقط عنه الصلاة مطلقا أجزأته عن الجمعة، لكن أجزأته عن إقامة الجمعة، أما الظهر فتلزمه. فعلى هذا فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أقوى الأقوال للأدلة التي اعتمدت عليها التي اعتمد عليها ولفعل السلف. فإذا وافق يوم جمعة يوم العيد فمن صلى العيد صارت الجمعة في حقه بالخيار، إن شاء أن يصلي الجمعة صلى، وإن لم يشاء أن يصلي الجمعة صلى ظهرا. وينبغي للإمام أن يقيم الجمعة على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وسيأتي لهذه المسألة بعض ما يتعلق بها إن شاء الله من المسائل إذا اجتمعت الجمعة والعيد.